أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. قال العلامة قدس سره: وهذه قضية منفصلة حقيقية مقتنصة من تقسيمين دائرين بين النفي والإثبات. بينا في الدرس السابق معنى المنفصلة الحقيقية، والتي هي من أقسام الشرطية المنفصلة، حيث تنقسم الشرطية المنفصلة إلى اتفاقية وغير اتفاقية، وغير الاتفاقية إما مانعة جمع وإما مانعة خلو وإما حقيقية بمعنى مانعة الجمع والخلو. وفرقنا بذلك بما تقدم في المدخل بين الشرطية المنفصلة وبين الحملية مرددة المحمول. وحاصل الفرق أن الحملية مرددة المحمول هي في الحقيقة ما يكون المقسم فيها عاما من حيث الأفراد، وتكون الأقسام هي الأفراد التي ينقسم إليها. ولذلك يقال إن القضية مرددة المحمول هي القضية التقسيمية. أما في المنفصلة الحقيقية، وإن تشابهت الهيئة بينها وبين مرددة المحمول بأن يقال الشيء إما وإما، هذه الهيئة واحدة بين مرددة المحمول والشرطية المنفصلة، ولكن الفرق هو أن الشرطية المنفصلة يكون المقسم فيها لا يقتسم الأقسام، إنما يكون المقسم فيها ما يكون متصفا بأحد القسمين ويتعاند عليه القسمين. فمثلا عندما نقول مثلا العلم إما تصور وإما تصديق، هذه من أي القضايا هي؟ إن أريد من العلم هنا ما هو موجود في الأذهان، كل ما هو موجود في الأذهان وفي العقول، فعندئذ تكون هذه القضية العلم إما تصور وإما تصديق من المرددة المحمول. ولذلك عبر المحقق الطوسي في الفصل الأول من النمط الأول في الفصل الأول من النهج الأول في الإشارات والتنبيهات في بحث المنطق، عندما ذكر التصور والتصديق قال: هما يقتسمان ما في الذهن. فيقال العلوم التي في الذهن قسمان، إما تصورات وإما تصديقات. إذا كان البحث تقسيمي فهيئة إما وإما تشير إلى مرددة المحمول، وهي حملية، يعني نثبت أمرا لأمر. نحن نثبت أن ما في الذهن ينقسم إلى قسمين، تصور وتصديق، هذه مرددة المحمول. أما المنفصلة كأن تشير إلى فكرة في الذهن، إلى أمر في الذهن، تقول هذا إما تصور وإما تصديق، يعني إن كان تصورا فليس تصديقا، إن كان تصديقا فليس تصورا، يعني لا تقسم أنت في الحقيقة. واضح كيف صارت المسألة؟ وعندئذ يتضح مراد العلامة عندما ذكر في المدخل بأن المسائل الفلسفية إما مسائل يساوي فيها المحمول الموضوع، كقولنا الوجود واحد أو الوجود أصيل، وبين القضايا المرددة المحمول وهي الأبحاث التقسيمية، كقولك الموجود إما مادي أو مجرد، الموجود إما واجب أو ممكن، إلى غير ذلك. فأنت في الحقيقة عندما تقسم مسائل الفلسفة إلى الموجود إما واجب أو ممكن، تريد أن تبين ما يقتسم ده عالم الوجود، ما هو موجود إما واجب أو ممكن. واضح كيف صار؟ أما أن تشير إلى زيد تقول هذا الموجود إما واجب أو ممكن، هذا تصبح قضية شرطية منفصلة، لأنه يتعاند عليه الوصفان، لا أنك تقسم زيد إلى واجب وممكن. جيد. ومن هنا نبه الشيخ الرئيس على ما في بالي في إلهيات الإشارات والشفاء. قال أحيانا أنت تقول مثلا، طبعا هو لم يقلها بهذه الصراحة، ولكن نبهها في بحث الكم، عند بحثه عن الكم المنفصل والواحد والكثير في هذين الموضوعين ببالي، يعني قال الآن أنت عندما تنظر إلى الثلاثة مثلا تقول الثلاثة إما زوج أو فرد، هذه منفصلة حقيقية لأنها يتعاند عليها الوصفان، لكن إن نظرت إلى الثلاثة كمركب من اثنين وواحد تقول إما زوج أو فرد، هذا يصبح تقسيم. يعني تقول الثلاثة وعاء فيه اثنان وفيه واحد، فيصبح هذا تقسيم، الثلاثة إما اثنان وإما واحد بهذا المعنى، يعني ينقسم إلى اثنين وواحد. على أي حال، على أي حال، هذا كله لأجل البيان. هذه المصنف وضع قاعدة في المدخل بأن كل الأقسام، كل المباحث التقسيمية في الوجود ترجع إلى مرددة المحمول. هنا بعد أن قسم المواد إلى ممتنع وواجب وممكن، قال هذه قضية منفصلة حقيقية. خب إذا كانت قضية منفصلة حقيقية فعندئذ لا تكون هي المسألة الفلسفية، لأن المسألة الفلسفية لابد أن تكون مرددة المحمول. فليس المقسم في هذه القضية ما يقتسمه دار الوجود، وبالتالي المرددة المحمول هي ما يكون المقسم فيها الموجود. فتقول الموجود ينقسم إلى موجودات ممكنة وواجبة، هذه مرددة المحمول وهي المسألة الفلسفية. أما أن تقول كل مفهوم شخصي بالنسبة إلى الوجود إما واجب أو ممكن أو ممتنع، هذه لا تكون هي المسألة الفلسفية، لأنها لا تكون مرددة المحمول. والعلامة ثبت في المدخل، في بحث المدخل ثبت أن كل مسائل الفلسفة إما المحمول واحد هو يساوي الموضوع، وإما المحمول أكثر من واحد، هما ما يقتسم دار الوجود فيكون دا مرددة المحمول. فإذا خلاصة ما ذكره أن القضية شرطية منفصلة شرطية منفصلة حقيقية، هذا ليس مسألة فلسفية على مبنى العلامة الطباطبائي، بل لابد أن نتعمل أمرا بحيث نقول إذا تبينت النسب والكيفيات والمواد أنها وجوب وامتناع وإمكان، عندئذ ينفتح بحث الفلسفة، فنقول الموجود إما واجب أو ممكن، هذه هي المسألة الفلسفية. لاحظت؟ هذه هي المسألة الفلسفية. وعندئذ نعود إلى ما ذكره صدر المتألين وشيخ الرئيس، لأن المقسم اللائق بالفلسفة هو قسمة الموجود كي يدخل في مسألة العلم، كي يكون مسألة علم. وهذا ما ذكره كما قلت يعني سابقا صدر المتألهين، حيث عبر فالتقسيم الأقرب إلى التحقيق ما يوجد في كتبهم، أن كل موجود إذا كذا إلى آخره، حتى يكون مسألة فلسفية، حتى يكون مسألة فلسفية. هذا إذن بالنسبة إلى ما ذكره المصنف. ثم قال والذي يعطيه التقسيم من تعريف المواد أن وجوب الوجود، أن وجوب الشيء كون وجوده ضروريا له، وامتناعه كون عدمه ضروريا له، وإمكانه سلب الضرورتين بالنسبة إليه، هذا كله تكرر. فالواجب ما يجب وجوده، والممتنع ما يجب عدمه، والممكن ما ليس يجب وجوده ولا عدمه. هنا نقطة مهمة، أنه بناء على تقسيم العلامة عندما قال فالواجب ما يجب وجوده، هنا لا يقصد الواجب بالذات، لا يقصد واجب الوجود تعالى، لا يقصد هذا الأمر. لماذا؟ لما ذكرناه أمس في تعليقته على الأسفار، أن هذا الواجب سيعود ويقسمه إلى واجب بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير. لاحظت؟ فالواجب الذي هو قسم من أي مقسم؟ من مقسم المفهوم إذا قيس إلى الوجود. خب المفهوم إذا قيس إلى الوجود، قد يكون المفهوم المأخوذ مقيسا إلى الوجود هو زيد مع علته، فزيد مع علته يصبح واجبا، ولكن واجب بالغير. لاحظت؟ فمن جهة، لاحظ كيف صارت المسألة، فمن جهة نقول بأن تقسيم الموجود إلى واجب وممكن هو أليق بالمسألة الفلسفية، ولكن يرد عيب على هذا التقسيم. ما هو عيب هذا التقسيم؟ أنك عندئذ يكون القسم الواجب هو الواجب بالذات، فلا يمكنك أن تعود وتقسم الواجب الذي هو قسم إلى بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير، هذا الإشكال الذي ذكره العلامة في حاشيته على الأسفار، صحيح؟ هذا الأليق بالبحث الفلسفي، ولكن يرد عليه هذا الإشكال وقبله العلامة هذا الإشكال. وأما الأليق بأي شيء بسير الأقسام، بسير البحث، هو ما قاله العلامة بأن يقول المفهوم إذا نسب إلى الوجود إما واجب أو ممكن، عندئذ صناعيا يمكنك أن تعود وتقسم الواجب إلى بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير، كما سيأتي في الفصل الثاني. واضح كيف صار المسألة؟ جيد. هل يمكن علاج هذه المسألة، بيان هذه المسألة وفق مباني الحكماء الذين ذكروا أن الموجود هو المقسم لا المفهوم إذا قيس إلى الوجود؟ في الحقيقة نعم، يمكن أن يقال أمر أنه عندما قسم الفلاسفة الموجود إلى واجب وممكن، الموجود إلى واجب وممكن، في الحقيقة لم يكونوا ناظرين إلى تقسيم الواجب بعد ذلك إلى ما بالذات وما بالغير وما بالقياس إلى الغير. بأي معنى؟ لأن شيخ الرئيس صرح قال كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره ولو علته. يعني الشيخ الرئيس تنبه إلى أي أمر؟ تنبه أنني عندما أجعل الموجود هو المقسم، فالقسم هو الواجب بالذات والقسم الآخر هو الممكن بالذات، لأنه قال المقسم هو لا الموجود مطلقا بل الموجود من حيث التفت إليه فقط من دون التفات إلى غيره، وإن كان هذا الغير علة. عندئذ لاحظ هذا الحل هون، لأنه قد يقال بأن العلامة إشكاله يندفع. لاحظ السير صار واضح ولنا نحن عم نذكره، يهمنا أن يكون السير واضح. نحن قلنا هذا السير صار، العلامة الطبطبائي الفلاسفة كشيخ الرئيس كصدر المتألهين جعلوا المقسم هو الموجود. قلنا هذا المقسم أليق بأن يكون هو نتاج المسألة الفلسفية باعتباره يراعي موضوع العلم. قسموا الموجود إلى واجب وممكن. جاء العلامة الطبطبائي واستشكل، قال لا يمكن أن تجعلوا المقسم هو الموجود، لأنكم إذا جعلتم المقسم هو الموجود عندئذ تعريفكم للواجب هو الموجود الذي يجب بالذات بهذا الاعتبار، فعندئذ لن تستطيعوا الكلمة للواجب الذي هو القسم أن تقسمه مرة أخرى إلى بالذات وبالغير وبالقياس إلى الغير. قال فنجعل نحن المفهوم مفهوم بالنسبة إلى الوجود هو المقسم، هذا الإشكال الذي ذكره. نحن نقول أنه لا، الفلاسفة متنبهون إلى هذا الأمر. الفلاسفة قالوا الموجود الواجب إما يعني أن يكون الوجود ضروريا له بالذات هذا الواجب، أو لا هذا الممكن، حتما الممتنع لا يدخل لأن الموجود هو المقصد. فإذا هذه قضية مرددة المحمول، فالقضية مرددة المحمول يعني الموجود في الخارج إما واجب بالذات أو ممكن بالذات. الآن هذا انتهى، يأتي كلام العلامة يقول خب ولكن أنتم في النهاية تأتون وتقسمون، تقولون الواجب إما بالذات إما بالقياس إلى الغير وإما بالغير. خب هذا الواجب الذي هو المقسم لهذه الأقسام الثلاثة ينبغي أن يكون هو نفسه هنا، فلا ينبغي أن يكون هذا القسم هو الواجب بالذات. لاحظت من إشكال العلامة، ينبغي أن لا يكون القسم الذي جعلتموه هو الواجب بالذات، والحال أنكم تقولون إما الموجود إما واجب بالذات أو ممكن، فكيف تعودون وتقسموا الواجب إلى ما بالذات كأنه قسمة الشيء إلى نفسه وغيره؟ فلأجل حل هذا الإشكال قال لا نحن نأخذ، عليكم السلام، قال لا نحن نأخذ الوجوب بالمعنى العام يعني المطلق المفهومي إذا قيس إلى الوجود مو الوجوب الذاتي. ولكن في الحقيقة يمكن أن يقال جوابا على كلام العلامة، يمكن أن يقال أنه في الحقيقة الكلام هو فيما يقتسم الوجود في الخارج، هو إما واجب وإما ممكن. أما الواجب بالقياس إلى الغير والواجب بالغير
هذا نظر إلى الممكن بالذات بالالتفات إلى غيره. يعني أنت الممكن بالذات هو الذي يتصف بالوجوب بالقياس إلى الغير، الممكن بالذات هو الذي يتصف بالوجوب بالغير. فبالتالي لاحظ مولانا، فبالتالي حق القسمة أن يقال الممكن، الممكن بالذات، الممكن عفوا إما بالذات إما بالقياس إلى الغير. يعني يصبح الممكن بالذات هو إما واجب بالقياس إلى الغير، واجب بالغير، ممتنع بالغير، وممتنع بالقياس إلى الغير.
طبعا هذا الـ هذا الـ هذا يعني فبالتالي الممتنع بالغير والممتنع بالقياس إلى الغير والواجب بالقياس إلى الغير، هذه أصناف الممكن، هذه أصناف الممكن. تبقى مشكلة فقط، تبقى يعني أنت تقول مثلا، تقول الممكنات إما ممكنة بالقياس إلى الغير بالغير إلى آخره، فأنت واجبة بالقياس إلى الغير بالغير إلى آخره، فهذه في الحقيقة أصناف الممكنات. ولكن تبقى المشكلة، تبقى المشكلة أين هي؟ تبقى المشكلة أنهم عندما قسموا واجب بالغير، واجب بالقياس إلى الغير، واجب بالذات، فعليا جعلوا المقسم هو الواجب. يعني لم يقولوا الممكن، يعني هك الفلاسفة لم يقولوا الممكن بالذات إن وجدت علته صار واجبا بالغير، الممكن بالذات إن عدمت علته صار ممتنعا بالغير، لأن شيء ما إذا عدمت علته امتنع وجوده. فهم في الحقيقة صناعيا لم يقولوا هكذا الممكن إما واجب بالغير إما ممتنع بالغير إما واجب بالقياس إما ممتنع بالقياس. يعني لم يجعلوا الوجوب بالغير والوجوب بالقياس هذه من أقسام وأصناف الممكن، بل جعلوها من أقسام الواجب كما قال العلامة. فإما أن تغير القسمة وتدخل الذي بالغير والذي بالقياس من أصناف الممكن، وإما أن يبقى كلام الفلاسفة هو أن هذه أقسام الواجب، فيرد إشكال العلامة. لاحظت؟ يرد إشكال العلامة، وهذا ما صرح به كما قلت العلامة في حاشيته على الأسفار. هناك ذكر العلامة هذه المسألة بوضوح.
يعني هذا الاقتراح منكم لكل تقسيم آخر لا يرد عليه إشكال على الفلاسفة.
نعم صحيح.
لو من المصنف
لا لا لا، المصنف ما ذكر هذا، لم يذكره المصنف. واضح كيف صارت المسألة هكذا. جيد. فإذا هذا الذي ذكره العلامة، الآن نأتي إلى المسألة الأخرى، نأتي إلى المسألة الأخرى. يقول وهذه جميعا، ولكن صار واضح المطلب اللي نحن ذكرنا صحيح. يقول وهذه جميعا تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم. المطلب الآخر بعد أن بين المصنف المطلب الأول، يعني جيت على رأس مطلب يا سيد. بعد أن بين المصنف المطلب الأول وهو انقسام المواد، وبينا عدة قضايا موجودة وتحتاج إلى متابعة كما هو واضح، ينتقل العلامة بعد ذلك إلى المسألة الأخرى وهي بداهة هذه المفاهيم. بطبيعة الحال نحن ذكرنا في المدخل، أو في عفوا في الفصل الأول، في الفصل الأول في الاشتراك المعنوي لمفهوم الوجود، هناك بينا بداهة مفهوم الوجود وذكرنا معيار البداهة في التصورات. طبعا ذكرت ملاكات للبداهة، ولكن ما ذكرناه ونصصنا عليه وأكدنا عليه هي أن البداهة لا ينبغي أن تفسر تفسيرا سيكولوجيا نفسيا، أن البداهة هي الشعور بالبداهة. البداهة شيء والشعور بالبداهة شيء آخر. لماذا؟ لأن المقصود من البداهة هو كون المعلوم لا يسلك سلوكا طلبيا لارتساله في الذهن لأجل تحصيله مرتسما في الذهن. فالمقصود هو نفي السلوك الطلبي عن المفهوم البديهي، لا مطلق السلوك. وإلا وهذه النكتة أشار إليها الشيخ المظفر وأشار إليها في النمط الرابع في الفصل الرابع من النهج الأول المحقق الطوسي والشيخ الرئيس، هي أنه في الحقيقة قد تكون بعض البديهيات صعبة التصور، لا لأنها نظرية بل تحتاج إلى تنبه شديد لمعرفة بداهتها. فأحيانا أنت قد تحتاج إلى جهد وإلى سلوك نفساني لأجل أن تدرك بداهة البديهي، ولكن لا يكون سلوكك سلوكا طلبيا، يعني سلوك من خلال ترتيب حد أو رسم، لا يكون سلوكا لطلب الحد والرسم. البديهي إذن هو ليس الواضح عند الجميع بالضرورة، البديهي هو الذي إذا انتبه إليه تم التنبه إليه يرتسم في الذهن ارتساما أوليا دون توسط من حد أو رسم. هو الذي لا يحتاج إلى الحد والرسم، لأنه لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى حد ورسم. شيخ المظفر نبه على هذه المسألة في المنطق أنه قال عندما نقول بديهي لا نعني بذلك أنه لا يحتاج إلى جهد لتصوره، بل قد نحتاج إلى جهد.
هذا العلامة يتبناه؟
هذا ما نص على العلامة، ولكن هذا أمر مشهور المناطق.
لأنه يقال أن العلامة يتبنى مبنى آخر وهو البساطة.
نعم هذا هو، أنا أولا أقول صح هذا هو المبنى الذي ذكرناه في الفصل الأول، ولكن أنا أقول عقد السلب الآن، ليس البديهي هو الذي لا يحتاج إلى جهد، ليس البديهي هو الشعور بالبديهي، هذا ليس. الآن ما هو البديهي؟ هو البساطة والعمومية. يعني أنا أقول الآن لا تتوهم بأن البديهي هو الذي يكون واضحا نفسيا، أن البديهي هو الذي نشعر ببداهته، ليس هذا معيار البداهة. الآن إذا لم يكن هذا معيار البداهة، لأن البعض يقول المسألة بديهية يعني واضحة، خب ليس بالضرورة الوضوح ليس هو المعيار، لأنه قد يكون هناك عوائق وموانع أمام الوضوح. يعني قد يكون المفهوم أو القضية في التصديقات، قد يكون المفهوم أو القضية هي من حيث المقتضي تقتضي الوضوح، ولكن بسبب موانع نفسية ليست واضحة عندي مثلا. لاحظت؟ مثل شخص بيقول لك ما المشكلة بجمع النقيضين، يتصور النقيضين وكأنه لون أسود ولون أبيض إلى جانب بعضهما البعض، يعني مثلا يعني يوجد شبهة مقابل بديهة كما يقال، شبهة مقابل بديهة، فهو يوجد مانع من إدراك البداهة. هذا لا يضر ببداهة البديه، وإلا نحن لو جعلنا بداهة البديه تابعة لشعوري وشعورك بالبداهة لأدى إلى نسبية البديه. ولذلك لا يقال البديهي عند فلان نظري عند فلان، البديهيات ليست أمور نسبية، أمور نفس أمرية، فالبديهي بديهي في نفس الأمر والواقع، سواء أشعرت بالبداهة وأنت لم تشعر بها، أو أنت شعرت بالبداهة وأنا لم أشعر بها، هذا ليس له علاقة في كون المسألة بديهية. البداهة وصف نفس أمري. ما هو الوصف النفس الأمري؟ البداهة في التصورات هو كون الشيء لا يحتاج لتوسيط حد أو رسم لمعرفته، هذا بغض النظر إذا يوجد موانع نفسية. واضح هذه القضية؟ هذا أول. ثانيا خب إذا لم تكن البداهة هي أن الوضوح النفساني هو معيار البداهة، خب ما هو معيار البداهة؟ قالوا معيار البداهة اللي ذكره الشيخ حسن هو كون الشيء لا يتألف، هو بسيط أو عموم أو عام، بعضهم يجعلهما معيارين، بعضهم يجعلهما معيارا واحدا، لأجل القاعدة التي ذكروها في كتبهم ونصوا عليها كقاعدة أن كل ما كان أعم كان علمنا به أتم. وقد فصل هذه القاعدة في المجلد الأول الدكتور الديناني في كتابه القواعد الفلسفية، قواعد العامة للفلسفة الإسلامية. لماذا؟ قالوا لأننا في الحقيقة عندما نأتي بالتعريف، نحن عندما تأتي بالتعريف لأي معرف، أنت في الحقيقة يكون لديك سلسلة، مثلا ألف تقسمها إلى ألف واحد وألف اثنان، ثم ألف واحد تقسمها إلى ألف مثلا ثلاثة وألف أربعة وغير ذلك. ففي الحقيقة تصبح
القسم القسم في القسمة الثانية هو عبارة عن المقسم الأول زائد المقسم الثاني مع مميزة. يعني كلما تنزلت في الانقسامات زادت القيود. كلما تنزلت في الانقسامات زادت القيود. يعني أنت تأتي بمقسم ثم تقسمه إلى قسمين، القسم الأول هو المقسم مع مميز يميزه عن القسم الآخر، ثم إذا جعلت هذا القسم مقسما فصار الأقسام التي تحته هي المقسم مع مميز. فكلما توغلت في القسمة نزولا، كلما توغلت في القسمة نزولا أنت في الحقيقة تقيد، تزيد التقييدات. مثلا تقول الإنسان إما كاتب وإما شاعر، ثم الكاتب إما كاتب مثلا كاتب مثلا يكتب باللغة الإنجليزية أو كاتب يكتب باللغة العربية. في الحقيقة أنت عندما تقسم ماذا تفعل؟ تجعل المقسم مندرجا في كل الأقسام مع قيود. فالإنسان إما إنسان كاتب أو لا، والإنسان الكاتب هو إما إنسان كاتب للغة الإنجليزية أو لا، والإنسان الكاتب للغة الإنجليزية إما إنسان كاتب للغة الإنجليزية مثلا الشعرية أو لا، وغير ذلك. فكلما تنزلت في القسمة زدت القيود. فإذا أردت أن تعرف قسما نازلا فتريد أن تبين قيوده، جنسه وفصله، يعني أجناسه وفصله الذي يميزه. وكلما ترفعت في الأقسام قلت القيود، فاحتجت إلى مؤونة مفاهيمية أقل لتعرفه. حتى إذا توصلت إلى أعلى الأقسام أو إلى المقسم الأعلى المجرد عن القيود فلا تحتاج إلى توصيت مفهوم فوقه لتعرفه. فإذا كان الأمر أعام كان علم، يعني كلما تدرجت في العمومية كان علمك أتم، لا يحتاج إلى إضافة قيود، لأنك لا تحتاج إلى كثير قيود لكي تجمع وتمنع. كلما قلت القيود قل الجمع والمنع. يعني كلما كان المفهوم شاملا لكل الموجودات كان أبسط من حيث اشتماله على القيود. فمفهوم الشيء مثلا يقال مفهوم الشيء بديهي. لماذا مفهوم الشيء بديهي؟ لأنه هو عبارة عن عباءة تشمل كل الموجودات، فلا تريد أن تميز الشيء عن غيره، لأنه أصلا لا يوجد غيره، لأنه كلما ازداد عموما لم تحتاج لتمييزه، لأن كلما ازداد عموما كان أكثر شمولا فلا غير له لتميزه عن غيره. لاحظت كيف؟ لذلك قالوا كل ما كان أعم كان علمنا به أتم. خب ما هو الأعم من الأشياء؟ ما هي أعم المفاهيم؟ قالوا هي المفاهيم التي تحضن كل الموجودات، يعني تصدق على كل الموجودات. ما هي؟ قالوا هي المفاهيم الفلسفية، لأن الفلسفة هي علم الباحث عن الموجود بقول مطلق قبل أن يتعين بطبيعي أو تعليمي أو غير ذلك. لذلك قالوا مثلا الشيئية، العلية والمعلولية، القوة والفعل، الوحدة والكثرة، هذه مفاهيم بديهية. لماذا؟ لأنه لا يخلو موجود من وحدة وكثرة، من علية ومعلولية. فكلما كان المفهوم شاملا أكثر لم تحتاج إلى قيود لتمييزه، لأنه لا ميز في الشيء الذي يشمل كل شيء مثل مفهوم الشيء. من هنا قالوا المفاهيم الفلسفية كلها بديهيات لأنه يصدق عليه هذا المناط. وقد ذكر هذا الأمر الدكتور الديناني في عبارة جميلة، عفوا مش الدكتور الديناني، هذه العبارة التي أتيت بها هي عبارة الشهيد مطهري. الشهيد مطهري في أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، يعني في شرحه في المجلد الثاني صفحة 97، يقول إن المفاهيم الفلسفية العامة بديهية التصور جميعا. يقول وهذه المفاهيم تمثل الأدوات الأساسية للفكر البشري، فما لم يكن للبشر تصور عن الوجود والعدم والوجوب والإمكان والامتناع والوحدة والكثرة والعلة والمعلول لا يمكنه أن يفكر بطريقة عقلية في أي موضوع من الموضوعات، لأن أي موضوع هو تحت مظلة هذه المفاهيم، لأن هذه المفاهيم تبحث عن موجودية الموضوعات، يعني عن الشيء الشامل لكل شيء. لاحظت الدقة؟ وهذا مهم جدا، لأنه هذه المفاهيم هي تفتح لك بابا لأن تتكلم في كل شيء. يعني مثلا أنت إذا أردت أن تبحث عن الأخلاق، يمكنك أن تأتي بالمفاهيم العامة، قوة، فعل، وحدة، كثرة، علة، معلول إلى آخره، وتحاول أن تطبق البعد الوجودي للأخلاق وفق هذه المفاهيم، قوة وفعل إلى آخره.
وبالتالي ولذلك الفيلسوف الذي يحسن استعمال هذه الأدوات هو في الحقيقة يمكن أن يعني يبين أنحاء وجود الأشياء جميعا. على أي حال، إذا كان الأمر كذلك فقد اتضح من هذا أن المعقولات الفلسفية لكونها عامة وبسيطة عندئذ تصبح، لأنها غير مشتملة على كثير من القيود، تصبح بديهية التصور، وهذا هو مناط البداهة. ولذلك قال العلامة طبطبائي: وهذه جميعا تعريفات لفظية من قبيل شرح الاسم المفيد للتنبيه، وليست بتعريفات حقيقية. طبعا التعريفات الحقيقية يقصد بها يعني الجنس والفصل والخاصة، يعني الحد والرسم. وأما التعريف اللفظي ومن قبيل شرح الاسم فهو في الحقيقة فقط لرفع التوهم، يعني مثل التعريفات المعجمية،
مثال مشهور
سعد أنس. نعم يعني مثل أن تقول الإنسان بشر مثلا، تعريف الإنسان بأنه بشر، شرح اسم يعني، لأن الضرورة يبين هذا الأمر، لأن الضرورة ولا ضرورة من المعاني البينة البديهية التي ترتسم في النفس ارتساما أوليا تعرف بنفسها ويعرف بها غيرها. لاحظ، تعرف بنفسها، مقصود هنا بالباء بنفسها مو بسبب نفسها، يعني تعرف لا بغيرها، يعني بهذا المعنى بنفسها هي ترتسم ارتساما أوليا، يعني لا تحتاج إلى علة للتعرف إليها. ويعرف بها غيرها، لاحظ هذه يعرف بها غيرها، أيضا هذا قيد مهم للمسألة التي ذكرناها ونقلناها عن شهيد مطهري، هي أن هذه المفاهيم في الحقيقة هي المفاهيم التي تدخل في أي موضوع من الموضوعات، يعني أي موضوع من الموضوعات يعرف أنه إما ممكن وإما واجب، لا يمكن أن يخلو موضوع، أنت أي موضوع، الشجرة أي موضوع، لا يخلو من هذين الوصفين، إما ممكن وإما واجب، وبالتالي يعرف بها غيرها. ولذلك ثم يبين: ولذلك من حاول أن يعرفها تعريفا حقيقيا أتى بتعريفات دورية، كتعريف الممكن بما ليس بممتنع، وتعريف الواجب بما يلزم من فرض. يبين وجهه، يقول هذه التعريفات، طبعا الدور في التعريفات اللفظية ما في مشكلة، لأنه لا نراعي في التعريفات اللفظية عدم الدور، فإذا حصل دور، إذا قال لك شخص هذا تعريف دوري تقول له بعرف صحيح هذا تعريف دوري ولكن هذا تعريف لفظي، فالتعريف الدوري محال عندما تتوقف المعرفة عليه. لاحظت؟ مو أن التعريف الدوري مطلقا ممنوع، لا، صار تعريف دوري، قال له بصير ولا ما بصير، قال له ما بصير، قال له صار مولانا، لاحظت كيف؟ قال له صار تعريف دوري في النهاية، نحن عرفنا الممكن بهذا التعريف والواجب بهذا التعريف، هذا تعريف دوري، صح تعريف دوري، ولكن ليس يعني ليس المقصود من المحالية هنا محال وقوعها، هو تعريف دوري، ولكن نسبة الدورية إليه إذا أخذت تعريفات حقيقية، لماذا يصبح هناك دور؟ لماذا إذا أخذت هذه التعريفات حقيقية صار هناك دور؟ لأنه في الحقيقة إذا كان تعريفا حقيقيا يعني المعرف يتوقف في ارتسامه في الذهن على المعرف، فإن كان المعرف يتوقف في ارتسامه في الذهن على المعرف صار لا المعرف ولا المعرف يرتسم في الذهن، بينما إذا قلت لا، المعرف لا يتوقف في ارتسامه في الذهن على المعرف، إنما يرتسم ارتساما أوليا، وإنما المعرف من قبيل تبديل اللفظ باللفظ، فلا يحصل هناك دور. لماذا لا يحصل هناك دور؟ لأنني لا تتوقف معرفتي على معنى الوجوب على التعريف، فالتعريف ليس سببا لمعرفتي للوجوب، ليس هو علة لمعرفتي للوجوب، فلا دور. لاحظت المسألة وين؟ خب، ولذلك، ولكن قبل أن أنتقل إلى التعريفات الدورية أريد أن أنقل بعض العبارات التي ذكرها مثلا الشيخ الرئيس. الشيخ الرئيس نبه على هذه المسألة قال الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء صفحة 35، قال: وقد يعسر علينا أن نعرف حال الواجب والممكن والممتنع بالتعريف المحقق أيضا، أو المحقق، سواء محقق يعني للمعرفة أو المحقق أنه حقيقي، بل بوجه العلامة، بوجه العلامة يعني شرح الاسم. وجميع ما قيل في تعريف هذا مما بلغك عن الأولين قد يكاد يقتضي دورا لو كان حقيقيا. هذا كلام الشيخ واضح. أيضا يذكر في مكان آخر الشيخ الرئيس وجه الدور. أيضا الفخر الرازي في المباحث المشرقية ذكر هذا الأمر أيضا. نعم، ما هو وجه الدور؟ وجه الدور هو إذا أخذت هذه، يبين العلامة الطلاطلائي وجه الدور، يقول، لاحظ، يقول مثل أي شيء، قال: كتعريف الممكن بما ليس بممتنع. فالممكن هو ليس بممتنع، هذا عرف الواجب الممكن هكذا. وتعريف الواجب بما يلزم من فرض عدمه محال، الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال، ثم أو ما فرض عدمه محال. وتعريف المحال بما يجب أن لا يكون، المحال يعني الممتنع، ما يجب أن لا يكون. يقول هذه هي التعريفات التي ذكروها. عندئذ لاحظ، لو أخذت تعريفات حقيقية، يعني لو أخذت بمعنى أن التعريف هو السبب في فهمي للممكن، تعريف حقيقي، فعندئذ فهمي للممكن يتوقف على فهمي للممتنع، فهمي للممتنع يتوقف على فهمي للواجب، ما يجب أن يكون يتوقف على الواجب، فهمي للواجب ما يلزم من فرض عدمه محال يتوقف على الممتنع. لاحظت؟ فحتى فإذا يظهر أن الدور بناء على ما بيّنه العلامة هو في الحقيقة دور بين الممتنع والواجب. لاحظ، لأنه لاحظ كيف صارت المسألة. الواجب ما يلزم من فرض عدمه محال، يعني أخذ المحال في تعريف الواجب. فالواجب حتى تفهمه لابد أن تفهم المحال. خب أريد أن أفهم المحال، قال المحال ما يجب أن لا يكون، فصار حتى تفهم المحال لابد أن تفهم الواجب، فصار فهمك للواجب متوقفا على فهم المحال، وفهمك للمحال متوقف على فهم الواجب، فدار الأمر، فصار حتى تفهم الواجب لابد أن تفهم الممتنع، وحتى تفهم الممتنع لابد أن تفهم الواجب، دار الأمر. فإذا الدور واضح بين الواجب، بين تعريف الواجب والممكن، ولكن لم يبين العلامة الدور في بين الممكن وغيره. خب كيف بينوا الدور بين الممكن وغيره؟ قالوا لأنهم قد يعرفون الممكن الذي هو ليس بممتنع، ويعرفون الممتنع ما لا يمكن أن يكون. فعندئذ أخذ في تعريف الممتنع الإمكان، وأخذ في تعريف الممكن الممتنع، فدار الأمر بين الممتنع والممكن أيضا.
زمان يقدر أعرف بشكل آخر إن الواجب ضروري الثبوت.
جيد، عرف هلا الممكن مثلا، الضروري، ما هو الضروري؟
تعريف
الضروري يعني هو التعريف هو ضروري. ما هو
ضروري الثبوت؟ ضروري العدم، هذا هو ما يكون بالقوة والاستعداد.
ما هذا ذكره الفخر الرازي والشيخ الرئيس، أن ضروري الثبوت ما له صورة في الذهن غير الوجوب.
هو الوجوب.
خب يعني توقف معرفة الوجوب على الوجوب، أنت تقول الوجوب هو الضروري الثبوت،
تعريف لفظي.
وهذا الذي نقول، ما نحن كلامنا أنه تعريفات لفظية، ما هو نحن كل كلامنا أنها تعريفات لفظية. أولا واجب الوجود ضروري الثبوت، هذا كله شرح باستبدال لفظ بلفظ. لاحظ، لأن الثبوت ليس إلا الوجود. أين تقدم معنا أن الثبوت ليس إلا الوجود؟ في الفصل الثاني في كون في المرحلة الأولى، عندما قال المعتزلة بأن الثبوت
أعم،
لا، يقول الثبوت هو الوجود. خب أنت تعرف الوجود، وجوب الوجود هو ضروري الثبوت، الثبوت هو الوجود والوجوب هو الضروري. نعم. ف
شيخنا نريد نحل يعني هذا الدور. الواجب ما يلزم فرضي عدمه محال.
نعم.
المحال بس نبدل اسمه نخليه ممتنع مو محال.
خوب نفس الشيء.
ليش نفس الشيء؟
ما فرض ما عدمه ممتنع، ما المحال هنا هو المقصود الممتنع، وتعريف الممتنع ما يجب أن لا يكون.
لا المحال اللي هو ممتنع.
بل مستحيل يعني. محال يعني المستحيل ممتنع.
طيب نقول ما يلزم من فرض عدمه اجتماع نقدين.
واجتماع نقدين شو هو؟
هلا هذيك خاصية من المحال معروف شو يعني محال.
لا هو الكلام يعني العلامة هنا يعني يريد أن ينبه أن كل التعريفات هناك تدخل في التعريفات يعني نفس المعرف هو سيقول في النهاية إلى جزء إلى كونه جزءا من التعريف. التعريف الحقيقي هو الذي به يكتسب التصور، يعني هو الذي لولاه لما فهم المطلب. هذا حقيقي.
يعني يشمل المفاهيم البسيطة؟
لا هو المفاهيم البسيطة بديهيات.
هذا نقول يعني أنه هل ملاك الاستحالة كون المفاهيم بسيطة؟
كون المفاهيم بسيطة لأنها أعم مثل ما ذكرت، لأنها كلما ازدادت عموما قلت قيودها. لاحظ ماذا ذكر الشيخ الرئيس في إلهيات الشفاء، قال إذا أرادوا أن يحدوا الممكن أخذوا في حده إما الضروري وإما المحال ولا وجه لهم غير ذلك. يقول إذا أرادوا أن يحدوا الممكن أخذوا في حده إما الضروري فيقال الممكن ما ليس بضروري، وإما المحال فيقال الممكن ما ليس بمحال، وإذا أرادوا أن يحدوا الضروري أخذوا في حده إما الممكن وإما المحال فيقال الضروري هو الذي ليس بممكن بل واجب مثلا، أو يقال الضروري هو ما يفرض عدمه محال. فأنت إذا أردت أن تفهم الممكن تفهم لابد أن تفهم الضروري، إذا أردت أن تفهم الضروري لابد أن تفهم الممكن، وإذا أرادوا يقول وإذا أرادوا أن يحدوا المحال أخذوا في حده إما الضروري وإما الممكن. فمثلا ما يقال من أن الممتنع هو الذي يمكن أن لا هو الذي لا يمكن أن لا يكون إلى غير ذلك، وهذا كله كما تراه ظاهر. يقول الشيخ الرئيس أيضا الفخر الرازي يقول لا يمكننا تعريف كل واحد من هذه الأمور الثلاثة إلا ببيانات دورية، لأن إن حاولنا تعريف الواحد منها لم نجد شيئا نعرفه به إلا بسلب الآخرين. كلام الفخر الرازي جميل، يقول لأنك إذا أردت أن تعرف الإمكان تجد أنك تعرف الإمكان بسلب الوجوب والامتناع، وإذا أردت أن تعرف الامتناع بسلب الوجوب والإمكان، وإذا أردت أن تعرف الوجوب بسلب الإمكان والامتناع، فلا يعرف أي واحد منهما إلا بسلب الآخرين عنه. فهذه بيانات دورية، مثل أن نقول الممكن هو الذي لا يكون ضروريا والضروري هو الذي لا يمكن عدمه إلى آخره، وكله واضح. ولكن هناك نكتة أخيرة أشار إليها الشيخ الرئيس أشير إليها وأختم البحث. ما هو الذي أشار إليه الشيخ الرئيس؟ يقول نعم هي بديهيات، ولكن البديهي مشكك من حيث البداهة، في شيء بديهي أكثر من شيء واضح أكثر. يقول الشيخ الرئيس في الإلهيات شفاء أيضا، يقول على أن أولى هذه الثلاثة في أن يتصور أولا، يعني الأولى في التصور هو الواجب، وذلك لأن الواجب يدل على تأكد الوجود، والوجود أعرف من العدم، لأن الوجود يعرف بذاته والعدم يعرف بوجه ما من الوجوه بالوجود. كلام راقي جدا. يقول خب كلها بديهيات، ولكن داخل دائرة البديهيات في شيء أبده من شيء أعرف من شيء. يقول في الحقيقة أول ما ينطبع في الذهن معاني ثبوتية، وهو الوجود الذي لا يخالطه عدم. فبالتالي لاحظ ماذا يقول، فبالتالي أبده شيء هو الوجوب كمفهوم. فبالتالي أنت حتى تفهم العدم تقول هو الذي لابد أن تفهم العدم بوجه من الوجوه من باب سلب الوجود، يعني تقول العدم يسلب عنه الوجود، هو واضح ولكن تفهمه بهذا البيان. فعندئذ هذا المسألة، لماذا هذه المسألة مثلا أيضا أنها أيضا من باب آخر، أن الإنسان أحيانا يتصور بأن العدم كان فملئ، بينما المسألة أن العدم، أن الوجود أولى من العدم تصورا وخارجا يعني، والعدم إنما يفهم بسلب الوجود. فبالتالي تصوير الخلق مثلا بأنه ملء عدم، هذا تصوير كله يصبح فيه ما فيه يعني، لكن هذا بحث آخر. في الحقيقة يعني الوجود هو أعرف الأشياء، والوجوب أعرف الأشياء، وأعرف الأشياء الوجوب. طبعا كما يقول الفارابي مثلا في بعض كلماته، لأن الموجود بذاته قبل الموجود بغيره، الوجود قبل العدم، والموجود بذاته قبل الموجود بغيره. فبالتالي أنت تدرجك في المعرفة هو موجود بذاته بغيره غير موجود، يعني هكذا تفهم الموجود بذاته ثم تفهم الموجود بغيره، لأن الموجود بغيره لا يفهم إلا بالغير، ثم تفهم غير الموجود. ولذلك يقال أصلا الطفل أول ما يفهم من الوجود هو الوجود، هو الضرور، ثم يفهم أن الناس تموت، ويفهم أن الأشياء تفنى، ويفهم أن الأشياء لا تبقى، ويفهم هذه الأمور. إذا فهم أحسن. فإذا هذا خلاصة الكلام في هذين الأمرين.
إذا الواجب ما كان وجوده لذاته أو قائما لذاته أو وجوده بنفسه، إذا ما نحتاج له نكون
أي، ولكن هذا ليس تعريف. نحن نتكلم هنا عن الوجوب الأعم من الوجوب الذاتي والوجوب الغير، يعني نتكلم عن المادة، مادة يعني زيد الموجود واجب بالغير، نحن نتكلم عن مادة الوجوب الأعم من الذاتي والغير. هذا تمام الكلام. ثم ينتقل بعد ذلك المصنف إلى بيان مسألة ذكرناها سابقا، أن القصد أولا وبالذات في الفلسفة البحث عن الوجوب والإمكان، وبالتبعي هو البحث عن الامتناع، ثم ينتقل إلى أشكال له علاقة بالإمكان. يأتي والحمد لله رب العالمين.